الدعم على أعدائنا من الأولين والآخرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأثرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أدلة القائلين بالحاجة إلى علم الرجال، ذكرت أن دليلهم يتكون من عدة مقدمات. في الدرس الفات ذكرنا مقدمتين في الدرس الأول. المقدمة الأولى كانت حرمة الاستاذ غير الحجة الشرعية، والمقدمة الثانية كانت هي أن خبر الثقة حجة شرعية، وأوردنا جملة من الروايات الدالة على ذلك. المقدمة الثالثة وجود الوضاعين في الرواة. هذا أمر مسلم أن كان هناك جملة من الرواة كانوا يكذبون ويضعون الأحاديث على الأمة عليهم السلام، وفيها أيضا روايات معتبرة في هذا الخصوص وبعضها صحيح السند فيما يرتبط بالمغيرة بن سعيد كان يتعمد الكذب على الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. منها رواية يرويها الشيخ الصدوق باتصال بسند صحيح عن سليم بن قيس قال: قلت لأميرني عليه الصلاة والسلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن، خواص يعني أصحاب النبي عليه السلام، وأحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس متفاوتة، الذي في أيدي الناس عامة الناس شيء والذي في أيدي هؤلاء شيء آخر يعني. ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، أنت تصدق ما يقوله ما ينقله سلمان ومقداد أبو ذر، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ يقول سليم: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا منسوخا وعاما وخاصا ومحكما وتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعد. هذا الحديث يثبت على كل حال أصل وجود الوضاعين، ما لا يختلف عليه لا سنة ولا شيعة، حتى علماء الجرح والتعديل من السنة يقولون أن هناك كانوا كذابين وضاعين. فهناك روايات كثيرة تدل على وجود الوضاعين. إذا هذه المقدمات اجتمعت، هذه الثلاثة، يتضح الوجه الحاجة إلى هذا العلم، لأنه الحديث الذي ينقله الكذاب والوضاع هذا حديث مكذوب على مثل على رسول الله على عليه السلام، هذا حديث مكذوب وموضوع. فحتى نميز من هو الثقة الذي خبره حجة شرعا ومن هو الكذاب الذي خبره غير معتبر شرعا، الذي يكذب بعد واضح انه هذا غير معتبر، العلم الذي يتكفل بتمييز من هو الثقة ومن هو غير الثقة هو هذا علم الرجل. مقدمة واضحة يعني مجموع ما ذكر المقدمات لا تبين أهمية هذا العلم والحاجة، والفقيه تمكن من تشخيص صحيح الحديث من ضعيفه من خلال الرجوع الى هذا الكلام ومعرفه احوال الرواه. هذا كان القول الاول وهو ادله القائلين بلزوم الحاجه لعلم الرجال. كان هناك قول ثاني ذكرناه في الدرس الفات لكن هناك عدة أقوال، لكن أقوال ثلاث أساسية كانت: القول القائلين بحاجة إلى هذا العلم، قول النافي، والقول الذي ميز بين المشهور و يعني قالوا في المشهور لا نحتاج إلى علم الرجال، الذي أفتى بها المشهور، يعني الروايات التي أفتى بموجب المشهور، هذه الروايات لا نحتاج إلى علم الرجال فيها، بينما الروايات الأخرى التي لم يفتي بها المشهور نحتاج إلى علم الرجال. احنا الى الان تعرضنا الى القول الاول وادله. اما بالنسبه الى القول الثاني، في الحقيقه هنا نحن في نفس الوقت هم نعرض اقوالهم، اقوال النافين القول الثاني، وفي الحقيقه هم اشكال على اصحاب القول الاول، ونردها بردها خلاص ينتفي حجه القول الثاني. هناك قسم استشكل من الحاجة لعلم الرجال وقالوا أنه لا حاجة بهذا العلم ونفوا الحاجة إليه. هذا القول ماذا يقول؟ يقول بأنه نحن نستطيع أن نكتفي بما ورد من الروايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في حول بعض الرواة، مثلا صفوان بن يحيى ثقة، يونس بن عبد الرحمن ثقة، هل أخذ عن المعالمين؟ قلنا نعم ثقة، أخذ عنه معالمين، لأن ورد شيء من المعصوم عن أفضل الصلاة والسلام، فما الحاجة إلى الرجوع إلى الرجالين وآرائهم في هذا الموضوع؟ هنا الرد على هذا القول أن هذه الموارد التي يعتمد فيها على قول المعصوم موارد محدودة ومعدودة جدا، موارد نادرة، مع أنه يقولون أن أصل إثبات نفس هذه الروايات يوجب الحاجة لعلم الرجال. مثلا أنا يونس بن عبد الرحمن ثقة، زين من هو الراوي يونس بن عبد الرحمن ثقة غير أن الراوي الذي روى مثلا هناك ثلاث أربع أسانيد في هذه الرواية حتى يصل إلى قول معصوم أن يونس بن عبد الرحمن ثقة، صحيح؟ فالآن هذه الأسان كيف يثبت أن الإمام معصوم قال هذا القول، غير أن نعرف أيضا سلسلة هذا السنة. هناك إشكال آخر على الحاجة لعلم الرجال، أو نستطيع أن نقول هو دليل ثاني لنافين الحاجة لعلم الرجال. يقولون بأن شهادة علماء الرجال، شهادة النجاشي من الغبائر، شهادة الشيخ الطوسي، هؤلاء علماء الرجال، يقولون تلك الشهادات ليست شهادات عن حس، مو شهادات حسية، والمعتبر الذي يمكن الاعتماد عليه هي الشهادة الحسية لا الحسية، عفوا، يقولون المعتبر هو الشهادة الحسية، لأن إذا واحد مثلا من خلال أمور مو مرتبطة بالحس كيف تعرف أن هذا الإنسان ثقة؟ غير مثلا أن الإنسان عزيزها تعاشر تعرف أنه ثقة، أما تعطي بتخمينات من عندك، مثلا الآن مضى عليك على هذا الشخص الذي سمعت عنه فرضا على سبيل المثال 100 سنة، انت ما عاشرته، هذا الشخص كان موجود قبل 100 سنة، تقول هذا الانسان مثلا نفتر الثقة او رجل صالح، لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول مثلا لان اثنين من اخوانه كانوا صالح، او اسرته كانت مثلا محيطه كان صالح. هذه لاحظوا مثل هذا النوع من الشهادة، شهادة عن حدس، ما هو الدليل؟ مجرد تخمينات، تخمين ما يقوم على، لا يقوم على مسألة المباشرة لذلك الشخص لمعرفة ان هذا الشخص كان ثقه ولا. هذه الشهادات ما لها اي قيمه ويعتبر مساله ظنون تقوم على ظنون ويوجد ما ينقضها، بينما الشهاده الحسيه شهاده معتبره شرعا. زين، اذا كانت الشهاده الحسيه هي الشهاده المعتبره، يقولون بان الشيخ الطوسي او النجاشي عندما شهد على صفوان بن يحيى او على غيره بانه ثقه اعتمد على ماذا؟ على ما هو موجود في الكتب، عن الكتب التي سبقت. ويقولون هكذا ان الاعتماد على الكتب وعلى ما في القراطيس هذه ليست شهادة حسية، ما ينطبق على عنوان شهادة، لأن هذا شيء مكتوب على ورق ما قيمته. مرة أنت تسمع مثلا من عاشر هذا الشخص مباشرة، لك مسألة نعم هذه شهادة حسية، ولكن شيء مكتوب على ورق، شيء مكتوب على ورق ما يكشف عن مسألة المعايشة الحسية، ولهذا يقول هذه مو شهادة، لا تعتبر شهادة، أي دعوة. في مقام الجواب يقولون بأن من قال بأن طريق الحس مقتصر على مسألة السماع، نعم هذه أحد طرقها، أحد طرقها أننا مثلا نسمع جيل عن جيل أن هذا الشخص كان ثقة، ولهذا من الأدلة على أن يعني ما يؤخذ في الشهادة الحسية مسألة قرب العصر مع الراوي، ما يكون عهد بعيد. إذا كان عهد مثلا نفترض كم قرن، 4-5 قرون كانت عن الراوي، هذه الشهادة التي يشهد بها هذا الشخص هذه شهادة ليست حسية، شهادة عن حدس، شهادة عن حدس. بينما إذا كانت مثلا الفترة الزمنية قرن واحد قرن ونصف، هذا من المحتمل جدا ان هذا الشخص سمعها عن اسلاف، عن اجداد مثلا بواسطه 3 وساط 4 وساط من السابقين، اشتهر كان امر مشتهر بين السابقين ونقل جيلا عن جيل. هنا لاحظوا اما حسي او قريب من الحس، لاحظوا في مثل هذه الموارد التي يكون فيها الشهاده التي تصدر من الرجال وبين الراوي تكون فتره زمنيه فيها مو طويله، فتره قصيره. نقول من يقول بأن الشهادة تقتصر على مسألة السماع؟ هناك طريق آخر وهو كل ما يعتمد عليه العقلاء، كل ما ثبت بطريق شرعي في النسبة. مثلا من الطرق المعتبرة عند العقلاء أنه إذا كان شيء مختوم بختم شخص وأنت ميزت أن هذا بالفعل هذا ختم الشخص، توقيع ذلك الشخص، هذا معروف. مثلا نفترض هذا الكتاب الآن الذي بين يدي من المسلم أنه ماذا كاتبه فلان، والآن وتوقيعه وكل شيء، والآن يوجد كتاب آخر يقال ان هذا المؤلف نفس المؤلف، معروف ان المؤلف عنده هكذا كتاب ويقول ان هذا الكتاب لمؤلفين، ونلاحظ انه بالفعل مكتوب بختم المؤلف ونفس الخط الموجود في الكتاب الذي علمت نسبته اليه الكتاب الاخر. هذه ماذا يقول؟ هذه طريق عقلائي لاثبات ان هذا للمؤلف. ومن المعلوم ان حتى من ناحية شرعية قضى عن طريق عقلائي، اذا شخص أوصى بشيء كتابة أو أقر إقرارا على نفسه بأن مثلا فلان يطالبني هكذا مبلغ في ظن ورقة كتبها، كل العقلاء يأخذون بهذه الورقة ويعملون بها. غايتهم يقول نريد أن يكون الطريق في إثبات الطريق عقلائي أو طريق شرعي، بين خبر ثقة، لاحظوا مثلا نفترض من خلال من الخط اي قرينه، المهم العقلاء يعتمدون عليها في الاخبار. فلا يوجد طريق يحصر الشهاده الحسية على مسألة السماع. من الممكن أن نأخذ أيضا بالطريق الآخر وطريق الكتاب. والدعوة الحاصلة هنا أن هؤلاء الرجالين عندما شهدوا بأن فلان ثقة وغير ثقة، مع أن فترة زمنية مثلا بين الشيخ الطوسي والنجاشي وبين بعض الرواة تصل إلى قرن نصف قرنين، هؤلاء أخذوها إما سماعا أو من خلال الكتب التي ثبت نسبتها إلى مؤلفيها بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني وجواب. الإشكال الثالث النافين إلى علم الرجال يقولون أن هذا العلم يستلزم فضح الناس، كشف معايب الناس. عندما تقول أن فلان مثلا مجروح، فلان ما أدري غير ثقة، فلان ما أدري مثلا يكذب، كان أنت الآن ماذا كشفت هذا الرجل؟ فضحته، اختبته، وهذه أمور محرمة. يقول لاحظوا يعني فيها فضح للناس عندما تقول أن فلان شيء، مرة يكون هذا مشهور بالكذب، نعم هذا، أو مثلا يتجاهر بالكذب، مثلا من بعض فقهي أنه متجاهر بالكذب لا حرمة له. ولكن مو معلوم أن الجميع الرواة كذلك، بل نستطيع أن نجزم أن بعضهم ليس كذلك، مو متجاهر. فأنت تأتي تقول أن فلان ضعيف وفلان غير ثقة، هذا نوع من فضح هذا الرجل. فأنت بهذا العلم وقعت في الحرام، فما قيمة علمي وقعت في الحرام؟ لاحظوا شلون؟ يقولوا ما قيمة العلم الذي يجعلك تقع في الحرام؟ الجواب عن هذا الإشكال يقولون بأنه هناك في الفقه باب يسمى التزاحم، وهو أنه إذا كان لدينا شيء مهم وكان هناك شيء أهم منا، قطعا الأهم يقدم على المهم. صحيح أنه لا يجوز كشف معايب الناس، ولكن هذا الشخص الذي يريد أن يكشف معايبه يتوقف على كشف عيبه أن لا يكون هذا حديث مقبول، لأن نحن الآن نريد أن نتعبد أمام الله عز وجل بحكم شرعي، وهذا الشخص قاعد ينقل لي حكم شرعي عن معصوم. فأنا إذا قبلت حديثه معنى ذلك أنني تعبدت بكلامه وتعبدت بحكمه قد لا يكون صادر عن المعصوم عليه السلام، باعتبار أن هذا الشخص كذب. فالمسألة مهمة، لاحظوا بلاحظ أهمية التعبد بالأحكام الشرعية ومعرفة ما صدر المعصوم من غيره. تقدم هذه أهمية على أهمية كشف وفضح بعض الرواة. هذا بالنسبة إلى الإشكالات أو أدلة النافين بحاجة لعلم الرجال ورجل. التفصيل الثالث الذي كان يذهب إلى أنه هناك حاجة إلى علم الرجال في غير ما أفتى به المشهور، أما ما أفتى به المشهور فلا حاجة إلى علم الرجال، باعتبار كما ذكرت أن السند الضعيف ينجبر بعمل المشهور. الجواب عن هذا التفصيل الثالث وهذا الرأي والقول بأن أكثر الفروع الفقهية لم يتعرض إليها المشهور، وبالتالي هذه يثبت الحاجة، الموارد معدودة جدا. فبالتالي لا يمكن القول بأنه لا يمكن، يعني لا نحتاج إلى هذا، لأن أكثر الفروع الفقهية لم يثبت فيها رأي المشهور. هذا نقض القول الثاني. إشارة إلى الحاجة لعلم الرجال. طبعا قبل ما أشير إلى قول الحر العاملي إلى بعض الفوائد المترتبة على علم الرجال، أحب أشير إلى النقطة الاصل احنا وصلنا الى مسألة القول الثالث. نقطة مهمة جدا، وهي ان عندما نتكلم عن الحاجة الى علم الرجال نتكلم عن الحاجة اليه في اثبات الاحاديث بتعبير المناطق على نحو الموجبة الجزئية، يعني ان هناك ان هذا العلم يفيدنا في اثبات الحديث، لا ان اثبات الحديث كله يتوقف على هذا العلم. لا نقول هذا الشيء، لا نقول ان اثبات الحديث يتوقف كله على هذا العلم، نقول ان لهذا العلم تأثيرا في قبول الحديث من عدم. لاحظ شلون؟ لانه كما ذكرت مثلا ان بناء على هذا التفصيل ذهب المشهور الى ان الحديث الضعيف ينجبر بماذا؟ في عمل المشهور. وهذا رأي المشهور انه ايضا هذا المشهور بين الفقهاء ان عمل المشهور يجبر ضعف السنة، فلا يستعجل الانسان مجرد ان تعلم بعض المصطلحات علم الرجال فورا يموت، هذه الرواية ضعيفة وهكذا. يعني كثيرين يستعجلون في هذا الباب، يعني تصور ان مجرد ان صار عند الامام بعلم الرجال معنى ذلك يفتح للمجال ان اي رواية يراها مثلا يقول هذه الرواية مردودة. ثم هناك نقطة ثانية، ان حتى الاحاديث الضعيفة صحيح نحن بعلم الرجال نعرف ان هذا الحديث ضعيف السنة، ولكن كما تعلمون هناك كثير من المباني الرجالية تذهب إلى أن الحديث إذا صار مستفيضا الحديث المستفيض معتبر، فأنت لا ترى هذا الحديث يقول ضعيف فترده وتسقطه عن الاعتبار. يمكن هذا الحديث الضعيف إذا ضممت إليه حديث حديثين وثلاثة أحاديث يتحول إلى حديث مستفيض ويكون معتبر، يكون مجموعة. إذن مع أنه ضعيف كل واحدة فيها ضعيف، ولكن مجموعة تشكل لنا حالة اعتبار. أما في التواتر فهذا أمر مفروغ منه، في التواتر هذا أمر مفروغ منه. أقول حتى بالنسبة للأحاديث المستفيضة تكون معتبرة، كما أنه الأحاديث الضعيفة لا تعني عدم صدورها عن المعصوم، بل تعني الأحاديث الضعيفة أنه لن يثبت حجيتها، لأن أحاديث ضعيفة مرة تعلم بوضعها هذه ساقطة عن الاعتبار، تقول هذا حديث مكذوب موضوع ويحتاج العلم بالوضع وبالكذب، يحتاج إلى مرحلة عالية من العلم مو فقط مجرد تخمينات وظنون وكذا الإنسان يرد الحديث يقول هذا حديث موضوع. نعم توجد أحاديث موضوعة لا ننكر، ولكن تحتاج إلى درجة عالية من العلم حتى الإنسان يحكم بوضعها. أغلب الأحاديث الضعيفة لا يسمع الإنسان يحكم بوضعها، مجرد أنه لم يثبت فيها الاعتبار، فيمكن تكون صادر عن المعصوم. إمكانية الصدور عن المعصوم تجعل الإنسان حذر في التعامل مع هذه الأحاديث، وخصوصا أن أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة كما تلاحظون تشرح أحاديث صحيحة تكون تلك الأحاديث الصحيحة مو مفصلة في جهة إجمال. هذا الحديث الضعيف السند يشرح ماذا؟ الإجمال الموجود في الحديث الصحيح لأن فيه تفصيل، فننتفع من الحديث الضعيف في معرفة بعض الأمور التي خفيت علينا تشكل قرينة في الحقيقة، يعني نعلم أن ذلك حديث صادر في القضية الفلانية، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله قال يعني كذا، والرسول كان قد غضب، لماذا غضب؟ نعرف انه غضب على بعض الصحابة، لا نعرف خلفية الموضوع، ولكن نستفيد من بعض الأحاديث حتى لو كانت ضعيفة لمعرفة خلفية الموضوع، تساعد الإنسان في فهم بعض الأحاديث والمجريات. خلاصة الأمر ما أريد أقول أن علم الرجال يفيدنا على نحو الموجب الجزئي، أن إثبات بعض الأحاديث من جملة ما يتوقف عليها علم الرجال، لا أن علم الرجال إذا إنسان علمه يستطيع بموجبة يرد كل الروايات لأنه عارف هذا العلم، لا، ليس الأمر. هنا كلام للحر العاملي في خاتمة الوسائل، يقول هناك فوائد أيضا تترتب على معرفة أحوال الرجال، من جملتها مثلا يقول بعض القرائن التي عرفها المتقدمون، مثلا أن هذا الراوي كان على سبيل المثال كان دقيقا في نقل الأحاديث، بحيث أنه مثلا اختصر على أحاديث قليلة جدا حتى يطمئن أن هذه الأحاديث صدرت مثلا عن الإمام، هذا يكشف عن مدى تثبت هذا الراوي. ولهذا مثلا إذا جاءت رواية عن هذا الراوي نقلها عن المعصوم بواسطة الإسناد مثلا راوية اثنين ثلاثة، ماذا نستكشف؟ نستكشف أن هذا الراوي لشدة تثبته هذا يكون قليلة مساعدة على صحة هذه الرواية، على صحة هذا الرواية أنه لم يكن ينقل أي حديث وكان كثير التثبت على سبيل المثال. أيضا مما يستفاد من أحوال الرواة الترجيح في مقام تعارض الروايات، نحن نعلم بأن هناك روايات متعارضة في الفقه، إذا تعارضت الروايات جاءت بعض الأخبار وما يسمى بالأخبار العلاجية التي تعالج هذه المشكلة، مشكلة تعارض الروايات، ماذا نفعل؟ مثلا على سبيل المثال بعض الروايات تقول أن تأخذ بقول أوثقهما وأعدلهما، إذن كيف أعرف أن أيهما أوثق وأعدل؟ علم الرجال يساعدني على هذا الشيء. فإذا تعارضت رواية ينقلها الراوي ثقة ولكنه ليس بمستوى زرارة، مو بمستوى زرارة ولا بمستوى محمد المسلم، هنا نقدم رواية زرارة على رواية ذلك الثقة، واضح شلون؟ لأن الراوي تعارض النقل عن المعصوم هذه رواية مقدمة. من جملة الفوائد التي ينقلها الحر العاملي، أنا أشرت قبل قليل في مسألة الاستفاضة، هنا الحر العاملي يتقدم خطوة للأمام أكثر، يعني يقول بأنه نستطيع أن نثبت التواتر بنقل جماعة وإن كانوا قليلين، يقول وإن كانوا قليلين، يقول لأنه الآن أقول لكم رأي الحر مو في صدد الآن إن هذا الرأي ما مدى مقبوليته، أنا فقط في صدد إثبات رأي الحر وإثبات أن لهذا العلم فوائد على الأقل عند بعض العلماء. يقول الحر العاملي أنه من المسلم أنه بالنسبة للتواتر ما اتفق العلماء، لم يتفق العلماء على عدد معين في إثبات التواتر، قد يثبت قالوا مثلا بهذا العدد قد يثبت بأكثر، يختلف الحال. نفترض على سبيل المثال يقول إذا كان هؤلاء الرواة مثلا نفترض يوجد في الرواة 30 ضعيفا وعشرة مجهولين ومثلا 10 مهملين، زين يقول بهذا المجموع حققنا التواتر. أما لو افترضنا أن الذي نقل الخبر نفترض على سبيل المثال خمسة أشخاص نقل، ولكن كان هؤلاء الخمسة من الثقات أو كان فيهم مثل خمسة من الممدوحين، يقول نحن يحصل لدينا علم بصدور هذا الحديث عن المعصوم، مو فقط أنه لا ظن، يحصل لدينا ظن وهذا الظن معتبر شرعا وخبر آحاد وخبر واحد، يقول لا يحصل لدينا قدر، لا بصير يقول لأنه بالنسبة إلى التواتر ما في اتفاق على عدد، يختلف العدد الذي نحتاج إليه في إثبات التواتر الذي لأن التواتر في العلم ويفضي إلى العلم، يقول هذا العدد ليس له ضابط، يختلف على حسب حال الرواة، قد مثلا نقتصر على 5 وقد نحتاج إلى 20 و30، نحن شلون؟ فيتفاوت العدد بحسب حال الرواة. فنحن إذا وجدنا مثلا خبرا رواه 5 من الممدوحين أو من الثقات يحصل لدينا مال علم ويحصل لدينا تواتر في هذا الخبر. فإذا مسألة العدد لا ننفيها أهميتها بالنسبة للتواتر، التواتر ما يتحقق مثلا بأثنين أو ثلاثة، لا نقول بأن العدد غير مهم، ولكن العدد أيضا لا بد أن نلاحظ مو فقط العدد بحد ذاته بل على رأي الحر، العدد أيضا بملاحظة حال الرواة أيضا، يعني يجب أن نجمع بين هذين الشيئين، ولهذا يتفاوت العدد قلة وكثرة بملاحظة حال الرواة، في بعض الحالات نحتاج إلى عدد أكبر بملاحظة حال الرواة، وأحيانا نحتاج إلى عدد أقل. إذن هذا أيضا يفيد فائدة بالنسبة إلى هذا. هذه جملة من الفوائد المرتبطة ب التي دخلها الحر العام. أختم ب كيف نستطيع أن نثبت صحة السند. لابد من توفر شروط معينة لإثبات صحة السند، وأن هذا السند يؤخذ. أولا لابد أن نحقق ونبحث عن حال واحد من الرواة الواقعين في السند حتى يثبت، إما وثاقة جميع الرجال أو حسن حالهم، أو على الأقل أن روايتهم معتبرة، مثلا عمر بن حنظلة مقبول الرواية وإن لم يوثق ولم يمدح، اعتبار روايتهم إذا نقل فلان رواية مقبولة. على كل حال هالمقدار لابد منه أن نعرفه بالنسبة إلى حال الرواة. إذا لم يثبت شيء في حق شخص واحد فقط من رجال السند، هذه الرواية تكون ماذا؟ مردودة وغير معتبرة على كل حال، ضعيفة وغير، ما تصلح للاستدلال في مقام الاستنباط. قلنا إذا ما كانت هناك قرائن أخرى مثلا الجبار الجبارة بعمل المشهور على القول بهذا المبنى أو غير ذلك من قرائن، نتكلم على فرض عدم وجود قرائن أخرى، هذه الرواية لا تصلح في مقام الاستنباط. ولهذا لديهم قاعدة كلية أن الرواية حتى نصف الحديث ونصف الحديث سند بشيء لا بد أن نلاحظ أضعف وأخف حال من حال الرواة. يعني نفترض أنه مثلا في علم الدراية يقسمون الحديث المعتبر إلى 3 أقسام، حديث صحيح وموثق زين وحسن، الصحيح الذي رواه ماذا؟ العبد الإمام، والموثق الذي نقله الثقة غير الإمام، والحسن الممدوح الإمامي زين. إذا كان نفترض 3 من الرواة عدول إمامين ولكن واحد فيهم كان ماذا؟ غير إمامي، تكون هذه الرواية نصفها بأن نقول هذه الرواية موثقة بملاحظة هذا الرواية، يعني دائما كما يقول النتيجة تتبع خسر مقدمات. فهنا أيضا نتج نلاحظ أن يعني حتى نصف الرواية إذا كان فيها أي جهة توجب نزولها ولو من جهة الصحة إلى مثلا موثق، تكون صحيح موثق توصف هذا بأنه موثق، ما توصف بأنه صحيح، معتبر على كل حال ولكن لا نصفها بالوضع الأعلى، نصفها بالوضع الأدنى باعتبار هذا الراوي. فإذا كان أيضا في الرواية نذكر 5 من الرواة في سند هذه الرواية أحدهما مهمل أو أحدهما مجهول أحدهما ضعيف، هذه الرواية ضعيفة تعتبر، مع أن بقية الرواة كلهم ثقات وإمامين، ولكن باعتبار وجود هذا الراوي الذي لم يوثق رواية تكون ضعيفة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مسألة اتصال سلسلة السند. إذا كان أحد الرواة في أحد الطبقات غير مذكور فهذه الرواية تكون ضعيفة، تكون مرتهنة، يكون مثلا عن رجل أو عن بعض أصحابنا، هذه الرواية تكون غير معتبرة. إذن لابد أن يذكر الراوي ويكون هذا الراوي ثقة، وأن يكون هناك اتصال في السند بين الراوي المروي عنه، مو مثلا يقول نعم لدينا نفترض خمسة من الرواة، بين الراوي الثالث والخامس الاتصال بينهما عن رجل، أو مثلا أرسله عن فلان، هذه الرواية ماذا؟ لا تكون معتبرة. إذن لابد أن يكون هناك اتصال في السند. الشرط الثالث أن نحرز أن طبقة كل واحد من رجال السند متحدة، يعني يمكن أن نروي عمن روى عنه، هذا شرط. وهذه بعد ما نحتاج، يعني هذا الشرط واضح أهمية حتى نضمن إمكانية اتصال الرواية، حتى نضمن اتصال الرواية، يكون هذا الرواية روى عن فلان. أما إذا كان هذا من أصحاب الإمام العسكري وهذا من أصحاب الإمام الصادق نفترض، طبعا بعض الرواة يستطيع أن ينقل عن بعض أصحاب الإمام الصادق، ولكن بعضهم لا، يعني الغالب أنه لا يتحقق هذا الشيء، هذا النوع من الاتصال في الغالب. طبقات في بعض الرواة نعم يوجد حالات نادرة وينصون عليهم أيضا أن هذا كان من أصحاب الإمام العسكري وأدرك أصحاب الإمام الصادق أو روى عن بعض أصحاب الإمام الصادق، في الغالب لا يمكن إلا بيكون من سن وطاعن. فإذا نفترض كان هذا من أصحاب الإمام عسكري وهذا من أصحاب الإمام حسين عابدين أو الباقر، هذا نقطع بأن هذا الاتصال غير حاصل، وبالتالي تكون الرواية مرسلة من هذه الجهة مو معتبرة. الشرط الرابع فيما يرتبط بالمشتركات. إذا كان اسم الراوي مشترك بين عدة أسماء أو كنيته مشتركة أو لقبه مشترك فلا بد من التمييز بين المشتركين. يعني الآن نفترض في هذا السند كم يوجد شخص يشترك بهذا اللقب وبهذا الاسم بهذا الكنية، طبعا لاحظ الطبقة أيضا في هذا الطبق كم يوجد، كم شخص يوجد. فإذا كان الرواة الذين يتحدون في الاسم أو في اللقب أو في الكنية كلهم ثقات، ما في داعي نبحث، ما في، لأن النتيجة ستكون واضحة أن هذا الثقة في النهاية سواء كان هذا أو هذا. أما إذا لا تردد الحال، بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة، لابد أن نعين. إذا لم نستطع أن نعين من هو الراوي، هل هو الثقة أو غير الثقة، تكون الرواية غير معتبرة باعتبار لا نعلم، نحتاج أن نعلم بأن هذا الراوي ثقة، ونحن لا يوجد لدينا العلم، فلا بد أن يحصل لدينا العلم حتى نحكم بالاعتبار. هذه أهم الشروط المعتبرة بالنسبة إلى تحقيق أسناد الروايات. هنا أيضا جملة من المسائل أختم بها الحديث، وهي أنه إذا كانت الرواية فاقدة للشروط الأربع التي مرت أيضا يلاحظ بعض الأمور، أهم تلك الأمور مسألة هل المنشور عمل بهذه الرواية، فبناء على القول بأن عمل الشرعي بضعف السنة تكون هذه الرواية معتبرة، مع أن رجال سندها مثلا ضعف. أنه بناء على بعض الآراء أيضا أنه لو وقع في السند شخص من أصحاب الإجماع بناء على اعتبار، طبعا سيأتي الحديث عن إن شاء الله، بناء على اعتبار أصحاب الإجماع حتى لو كان الذي صاحب الإجماع نقل عن راوي عن المعصوم، حتى لو كان هذا الشخص ضعيف نقول بأن هذه الرواية معتبرة الذي نقلها أصحاب الإجماع. طبعا على بناء على معنى على مبنى سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، فقط أشير لأنه حتى مع عدم توفر الشروط الأربعة السابقة التي ذكرناها أحيانا نحكم عن الرواية بأنها أيضا إذا كانت الرواية من مرسلات صفوان بن يحيى أو أحمد محمد نصر الغنقي أو محمد بن أبي عمير، فبناء على قبول أن مرسلات مثل مسانيدهم أيضا تكون هذه الرواية تكون معتبرة، حتى لو مثلا قال عن رجل بن عمير قال عن رجل عن الإمام تكون هذه الرواية معتبرة. أيضا نقطة أيضا وهي أن هناك مبنى في الفقه يقول أن في الأحكام الدالة على الاستحباب يقول إن نحن نتسامح في أدلة المستحبات بناء على الروايات فهموا منها هذا المعنى. المتأخرة طبعا خالفوهم قالوا لا تلك الروايات لا تدل على التسامح، ولكن بناء على فهم كثير من العلماء الإيمانية يوجد حتى بعض المعاصرين يذهب إلى هذا الرأي أنه أدلة المستحبات يتسامح بها، فبالتالي ما دام أن هذه الرواية تدل على الاستحباب تدل على الاستحباب لا حاجة لنا إلى النظر إلى الإسناد، فنستطيع أن نحكم بالاستحباب حتى لو كان في سند الرواية ماذا؟ الضعاف أو غير الموثقين، الضعاف أو غير الموثقين إذا كانوا فيها نستطيع أن نحكم باعتبار هذه الرواية. هذه جملة من المسائل. إن شاء الله في الدرس القادم نتناول الأصول والجوامع الرجالية. صلى الله عليه وسلم.